بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: الوظيفة الرابعة من وظائف الحاكم إذا ترافع الخصمان وكان الحاكم واضحا، أو في بعض النسخ وكان الحكم واضحا لزمه القضاء، بمعنى إن المتخاصمان إذا حصل بيناتهم دعوة أو مخاصمة أو ترافع ورفعوا أمرهم للحاكم، والحاكم نظر في الدعوة، من هو المدعي، من هو المدعى عليه، ما نوع الدعوة، وكان الحكم واضح لأنه المدعي مثلا أثبت دعوة بالبينة وله حق قد ثبت على المدعى عليه، فيستطيع الحاكم أن يحكم للمدعي بثبوت الحق عليه من على المدعى عليه. إذا كان الحكم واضح يلزم القضاء على القاضي، لا نعم، ولكن يستحب ترغيبهما في الصلح، نعم، لما ورد من قوله تعالى: والصلح خير. يستحب له قبل أن يحكم على الآخر أن يرغبهم ويدعوهم إلى التصالح بينهما، نعم. طبعا هذا لا ينافي فورية القضاء عرفا، حتى لو طلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلا، لأنه الأمر بالصلح هو أمر مستحب بنص الكتاب الكريم: والصلح خير. فإن أبيا، يعني إذا رفضا كلاهما إلا يحصل بيناتهم الحكم والقضاء، أو رفض أحدهم دون الآخر إلا المناجزة، يعني إلا أن تبقى بينهم المنازعة والمخاصمة وإنجاز المحاكمة بينهما وعدم تأخيرهما وعدم تأخيرها، بحيث أن المدعي طلب أنه يلزم أنه يقضي له على المدعى عليه بلزوم الحق، مثل دفع عين أو دفع مال أو دين أو ما شابه ذلك، حكم بينهما، على القاضي أن يصدر الحكم بينهما ويفصل الخصومة ما دامت المنازعة والمخاصمة موجودة بينهما. وإن أشكل أخر الحكم حتى يتضح، ولا حد للتأخير إلا الوضوح. وإن أشكل على القاضي الأمر، يعني لم يتضح للحاكم إن الحق مع أيهما وصار الحكم مشكلا عليه، يعني غير واضح، لأنه قد تكون حجة المدعي غير قوية، أو مثلا البينة مشكوكة فيها، أو إنما يدعي خلاف الظاهر، فلا يتسرع القاضي والحاكم بإصدار الحكم. إذا استشكل عليه إنه الحق مع أي منهما، على القاضي أن يؤخر الحكم حتى يتضح له الحق، يعرف المدعي هل هو صادق في دعواه، هل هذه البينة اللي قدمها تامة، نعم. فإذا ثبت له الحق حينئذ يحكم. يبقى السؤال: هذا التأخير إلى اتضاح الحق له كم مقداره؟ المصنف قال: لا حد للتأخير، سواء كان يوم أو عدة أيام أو حتى ولو كان أسبوع، إنما له الحق أن يؤخر الأمر إلى أن يتضح له الحق، لا حد للتأخير إلا الوضوح، إلى أن يتضح ويتبين وينكشف له إن الحق لمن، ثم بعد ذلك القاضي يصدر الحكم بينهما، نعم. الوظيفة الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين بدئ بالأول فالأول، بمعنى تارة أصحاب الدعاوي يكونون متعددين، يعني مثلا زيد وخالد عند دعوة، محمد وعمر أيضا عندهم دعوة، فيدخلون على القاضي. إذا وردوا دخل الخصوم مترتبين على القاضي، يعني دخل زيد الأول ودخل بعده خالد الثاني، هذا يسموه الترتيب. بمن ينظر القاضي؟ من يقدم دعوة من؟ ويطلب الكلام لمن؟ يطلب ويبدأ بدعوة الأول فالأول منهم، على اعتبار أن الأول هو الأسبق والأحق لمن والحق لمن سبقه، من غير فرق سواء كان اللي دخل الأول هو ذكر أو أنه الثاني هو أنثى أو إنه الداخل والمتأخر هو شريف في قومه، هو وضيع في نظر الناس، من غير فرق لأحقية السابق من غيره، فيقدم الأسبق في الأسبق، لأن الاعتبار بسبق المدعي دون المدعى عليه. فأي منهم يدخل أولا يقول له الحاكم تكلم، وإذا بدأ هو بالكلام استمع الحاكم إليه وإلى دعواه. فإن وردوا جميعا، يعني إذا دخلوا جميعا من دون الترتيب، زيد مدعي دخل ودخل خالد أيضا مدعي معه، فدخلوا ووردوا على القاضي جميعا من دون وجود سابق ولاحق أو متأخر، أو إنهم دخلوا ولكن القاضي لا يعلم من هو السابق واللاحق منهما، لا يعلم، فمن يقدم القاضي حينئذ؟ قيل يقرع بينهما. هذا القول هو للفقيه يحيى ابن سعيد في كتابه الجامع للشرائع، قال في هذا المورد، المورد يصبح مشكل إذا وردوا جميعا ودخلوا، أو إن القاضي لا يعلم من هو السابق واللاحق منهما حتى يقدمه من باب تقديم الأسبق، هذا أمر مشكل. وفي الأمر المشكل يصار الأمر إلى القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. فنأخذ رقاع أو قرطاس ونكتب عليه أسماء المدعين ونضعها في قارورة، ومن يخرج اسمه الأول فيكون هو الأول، والمتأخر يكون هو المتأخر. نعم، على اعتبار أن هذا أمر مشكل ومجهول. نعم، القرعة مثلا احنا عندنا اثنين من المدعين دخلوا، بس القاضي يقدم دعوة من ينظر فيها ويقدمها على غيره، هم إذا دخلوا وردوا للقاضي دخلوا معا فماكو تقديم سابق ولاحق، وإذا دخلوا والقاضي لا يعلم من هو السابق واللاحق رح يصير الأمر عليه مشكل، فيقدم دعوة من ينظر في دعوة زيد لو خالد، يكتب اسم زيد في رقعة ويكتب اسم خالد في رقعة ويضعها في قارورة فيسحب، فإذا كان نيته إن الأول من يظهر اسمه هو الأول، فإذا ظهر اسم زيد هو الأول يقدم دعوة. نعم، على اعتبار أنه هذا أمر مجهول ومشكل، والقرعة لكل أمر مشكل ومجهول، خصوصا بعد معلوميتنا أنه يوجد حق لأحد المدعين في تقديم دعوة. نعم، هذا قول. وقيل يكتب أسماء المدعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم. نعم، بالنسبة عندنا قول آخر، هو قول لمشهور الفقهاء، عندما القاضي يكتب أسماء الذي يريد تقديمهم في الدعوة، هل يحتاج إلى كتابة ذكر الخصوم معها أم لا؟ يعني زيد مدعي، الخصم اللي يريد يقع الدعوة معاه منه مثلا محمد، يحتاج يكتب أنه زيد مع محمد لأن خصمه محمد، يكتب هكذا في الرقعة ويضعها في القارورة ليجري عليها القرعة، هل يحتاج أن يكتب أسماء المدعين مع ذكر الخصوم أم لا؟ قيل، وهذا قول لمشهور فقهائنا، يكتب أسماء المدعين فقط ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم. لماذا؟ لأن المستحق بتقديم الدعوة ومن له الحق هو منه المدعي. نعم، فلذلك هو صاحب الحق، فلا يحتاج إلى ذكر الخصوم معه لأن الحق للمدعي. نعم، في موارد تعدد الخصوم إذا ظهر اسم المدعي وكان له غريم واحد أو خصم واحد، يعني زيد عند دعوة مع محمد فقط، هذا خصمه، من يظهر اسم زيد نسأله نقول له منو خصمك، يقول محمد، القاضي يطلب حضوره المجلس القضاء. أما إذا كان زيد عند دعاوي متعددة مع خصوم متعددين، لأن زيد عند دعوة مع محمد وعند دعوة مع عمرو، حينئذ في مسألة تعدد الخصوم إحنا نخير زيد، نقول له اسمك ظهر بالقرعة ودعوتك راح تسمع، ولكن أنت عندك خصوم متعددين، دعوة من ويا خصم من تريد أن تقدم؟ فهو طبعا راح يقدم الدعوة الأهم أو اللي فيه عند خصمين. نعم، لأن هو شنو فائدة ذكر الخصوم مع أسماء المدعين في موارد التعدد؟ نعم زيد هو كمدعي عند دعوتين بالأصل، عند دعوة مع محمد وعند دعوة مع عمر، عند خصمين، فنقدم دعواه مع أي من الخصمين. نعم، فحينئذ إذا ظهر اسم المدعي وكان له أكثر من خصم وغريم تعين اسم المدعي، ونخير المدعي في تقديم أي شاء منهما. إحنا نقول له تريد تقدم خصومتك مع محمد لو مع عمرو، طبعا هو راح يقدم الخصومة الأهم اللي بيها مثلا مورد مال خطير أو ما شابه ذلك، هو يختار. هذا قول. وقيل يذكرهم أيضا لتحضر الحكومة معه. عندنا قول آخر قال إنه لابد أن يذكر أسماء المدعين ويذكر أسماء الخصوم أيضا. هذا القول شي يستدعي عندما عندنا مدعي زيد ومدعي خالد، لكن المدعي زيد إذا كانت عنده دعاوى متعددة مع خصوم متعددين يتطلب أن نكتب اسمه واسم الخصم الأول معه ونضعه في قرعة مستقلة، ونكتب نرجع اسم زيد مع خصمه الآخر اللي هو عمرو ونضعها في قرعة جديدة، فزيد راح يأخذ رقعتين في القارورة. نعم، هذا الفرق بين القول الأول والثاني. القول الأول ما يحتاج ذكر اسم الخصوم، إنما يكتب اسماء المدعين، زيد مدعي، خالد مدعي. والقول الثاني نكتب زيد مدعي مع خصومة محمد، ونرجع نكتب رقعة جديدة زيد المدعي مع خصومة عمرو. نعم، هذا القول لماذا قال إنه نذكر أسماء الخصوم؟ لأنه المدعي إذا كان له خصمان سوف يفتقر ويحتاج إلى كتابة رقعتين، فيكتب في الأولى اسم المدعي زيد مع أحد خصمه اللي هو محمد، ويكتب في الرقعة الأخرى اسم زيد مع الخصم الآخر اللي هو عمرو. شنو الفائدة من ذلك؟ الفائدة تقديم السابق من الخصمين كما يقدم السابق من المدعين، لأنه زيد هو عند دعوتين، عند مع محمد وعمرو، ومحمد هم يريد يقدم دعوه على عمرو من جهة هو خصم ومطلوب وحاضر بالمحكمة. فكما نراعي حق تقديم السابق من المدعين كذلك نراعي حق السابق من الخصوم، لأنه أحيانا هنا الاستدعاء بالمحكمة يتطلب التأخير، وزيد عنده خصوم ويا زيد وعمرو، فإحنا هم نراعي حق الخصوم محمد وعمرو لأن ما نريد نعطلهم، فمن يظهر اسمهم يصيرون هم الأسبق في التقديم وعدم التأخير. فإذا الوجه في هذا الوجه الأمر القول الذي قال إنه نذكر مع أسماء المدعين أسماء الخصوم، إنه نراعي تقديم السابق من الخصمين كما نراعي تقديم السابق من المدعين. هذا القول ذكر الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، وذكره كذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية. الوجه فيه كما ذكر المصنف لتحضر الحكومة معه، يقصد بالحكومة إن المدعي يحضر مع خصمه لإقامة الحكم بينهما. في بعض نسخ الشرائع موجود لتنحصر الحكومة معه، أما لتحضر الحكومة أو لتنحصر الحكومة معه، يعني لكي ينحصر الحكم بين المدعي وخصمه مع ذكرهم. هذا القول المصنف يقول هو ليس بمعتمد. لماذا؟ لأن ماكو دليل على حجيته من الروايات، فلهذا قال هو ليس بمعتمد. نعم تفضل.
الفرق ماكو فرق بين القولين.
أي قول؟ الثاني.
لأن الأول صح هو قال قرعة واحدة، ولكن هم إذا يختار خصم واحد صح؟
لا، الفرق بينهما إنه القول الأول لا يحتاج إلى ذكر وكتابة أسماء الخصوم في الرقاع، فقط نكتب أسماء المدعين. والقول الثاني يقول نحتاج إلى ذكر أسماء الخصوم في كتابتها مع الرقاع. كيف ما يوجد بينهما فرق؟
يعني مع التعدد هم قالوا مع التعدد نكتب أسماء الخصوم.
لا 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 قالوا لا 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 لا, لا أصحاب القول الأول لم يقولوا هكذا. قلنا نكتب أسماء المدعين فقط ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم, لكن أسماء المدعي زيد إذا ظهر إحنا نخيره, نقول اختار تريد خصومة مع من, نبدأ بها مع محمد أو عمرو. هذا الفرق بين القولين.
فهذا كمان يكون عند زيد قرأتين.
هو لا ما إلى قرأتين, إلى قرعة واحدة. لا 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 إلى قرعة واحدة, إلى اسم واحد ورقعة واحدة. مثلا إحنا من هم المدعين؟ زيد وخالد, وضعناهم بالقارورة. ظهر اسم المدعي زيد, زيد عنده خصومتين دعوتين, واحدة مع محمد واحدة مع عمرو. إحنا القاضي خيره يقول اختار دعوة واحدة, ننظر مع محمد أو ننظر مع عمرو. إذا انتهى بعد ما ننظر بالدعوة الثانية راح يقدم القاضي الدعوة اللي بعده. إذا فرغ من القضاء يرجع ينظر بالدعوة الجديدة لزيد.
هذا القول
الأول. القول الثاني يقول لا نكتب رقعتين, رقعة لزيد كمدعي مع خصمه منه محمد, ورقعة جديدة. هذا الفرق بين القولين. أيضا لزيد مع رقعة أخرى منه مع عمرو, ونضعها في القارورة. فنسحب أيا منهم يظهر. هذا شنو الوجه فيه؟ إنه يراعي تقديم حق الأسبق من الخصوم كما يراعي حق الأسبق من المدعين. هذا الفرق بين القولين. في النتيجة على كلا القولين الحاكم من ينظر؟ ينظر لدعوة واحدة لزيد, لكن الكلام في تقديم أي الخصم منهما. في القول الأول يقول هو يختار أحد الخصوم, في القول الثاني هو ما يختار, القرعة راح تحدد أي الخصوم يبدأون. واضح أخوتي؟ هذا الفرق بينهما. الآن طريقة القرعة, قال ويجعلها تحت ساتر, يعني هاي الرقاع اللي نكتب بها أسماء المدعين فقط أو على قول أسماء المدعين مع ذكر الخصوم, نضعها تحت ساتر مثل السجادة. نعم, أو نضعها خلف قارورة وما شبه ذلك. ثم بعد ذلك نسحب, إذا جعلناها تحت ساتر نستخرج واحدة واحدة, ويقضى لمن خرجت باسمه. نعم, في موارد تعدد الدعاوي الأول هو الأول, والثاني هو الثاني, والثالث هو الثالث, وهكذا. ثم يجعلها تحت ساتر, يعني ويستخرج واحدة واحدة, ثم يخرج رقعة الرقعة ويستدعي صاحبها. هذا قول. وقيل إنما تكتب أسماءهم مع تعسر القرعة بالكثرة. هذا القول هو قول أيضا لمشهور الفقهاء, واختار الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط, والفقيه ابن براش في كتابه المهذب, وهو أنه إحنا متى يصار الأمر إلى القرعة؟ إذا كان عدد الأسماء المدعين هو عدد كثير, أي يكثر المتقدمين بالدعاوي, ثم يصار الأمر إلى القرعة. أما إذا كان عندنا اثنين أو ثلاث, القاضي يقدم منهم أحدهم ولا حاجة إلى المصير للقرعة. إنما تكتب أسماءهم مع تعسر وتعذر القرعة من جهة الكثرة, يعني بكثرة المتقدمين بالدعاوي. هذا القول اللي يقول بإجراء, نعم, بإجراء القرعة في مورد تعسر القرعة, تعسر العمل بالقرعة إذا كثر المتقدمين بالدعاوي. إحنا نلاحظ هاي الأقوال هي كلها قسم من أقسام القرعة, يعني بالنتيجة بالقول الأول أو الثاني أو الثالث, هي كلها أنواع من أقسام القرعة. الغرض من عدها تقديم من يتقدم من المدعين حتى لا يحصل ترجيح من قبل الحاكم بلا مرجح, أنه يقدم دعوة زيد على خالد ويرجحه ويقدمه بلا مرجح. فهذا كله هو قسم من أقسام القرعة, لأن الغرض فيها تقديم من يتقدم من المدعين من غير ترجيح من قبل الحاكم, وحتى لا يقال أن الحاكم يميل إلى زيد دون خالد. نعم, وهو يحصل بذلك. نعم, فإذا على جميع الأقوال هو نوع من أنواع القرعة لحل المشكل. نعم, الوظيفة السادسة, إذا قطع المدعى عليه دعوة المدعي بدعوة لم تسمع حتى يجيب عن الدعوة وتنتهي الحكومة ثم يستأنف هو. بمعنى إذا حصلت دعوة بين زيد وخالد والمدعى عليه اللي هو خالد أثناء الدعوة الأولى قاطع الدعوة وذكر هو دعوة جديدة على المدعي، نعم، ودعوة أخرى، هنا القاضي لا يسمع الدعوة الجديدة على اللي ذكرها المدعى عليه. مثال ذلك، زيد ادعى على خالد إنه سرق ماله أو إنه غصب داره، في أثناء الكلام للنظر في هذه الدعوة المدعى عليه اللي هو منه خالد اشتكى على زيد بدعوة جديدة وقال إن زيد شتمني. هنا بعد ما ننظر بالدعوة الجديدة اللي ذكرها المدعى عليه على نفس المدعي، بل الحاكم يقول له اصبر حتى تتم دعواك مع زيد، ثم بعد ذلك نبدأ مسألة الشتم التي ذكرتها أنت، أو إنه مثلا تحصل دعوة بين زيد وخالد على إن خالد قصر غصب داره، في أثناء الكلام خالد قاطع الدعوة وادعى دعوة جديدة على زيد بأنه ماذا؟ إنه لم يوفي له دينه لأن له دين في ذمته، فيقول له الحاكم اصبر حتى تتم دعواك مع زيد الأولى ثم ننظر ونبدأ في مسألة دعواك الأخرى. لهذا قال إذا قطع يعني أنه المدعى عليه يوقف الدعوة الأولى ويدخل في الأثناء وبدعوة جديدة، المدعى عليه دعوة المدعي بدعوة يعني دعوة أخرى لم تسمع، يعني لم تسمع تلك الدعوة الثانية لأن هو مدعي متأخر عن الأول، فلا تسمع دعوة إلى أن تتم الدعوة السابقة حتى يجيب عن الدعوة، يعني حتى يجيب بالحكم عن الدعوة الأولى، لأن الدعوة الأولى هي أسبق وهي أحق للنظر فيها، وتنتهي الحكومة يعني ينتهي الفصل بينهما والحاكم يحكم بينهما، ثم يستأنف هو، ثم ننظر في دعوة المدعى عليه الجديدة اللي ادعى به فيها أنه شتمه، أن له ماذا؟ دين في ذمته لم يوفيه وما شابه ذلك، لأن دعواه هي متأخرة. هذا يذكرون الفقهاء هذا بشرط إذا لم تكن هناك دعوة مقدمة قبل دعواه الجديدة، لأن أحيانا القاضي عند بعد دعوة زيد حاجزين دعوة خالد، وهذا عمرو مثلا اللي هو مدعى عليه أثناء الدعوة الأولى استأنف دعوة جديدة، نقول له انتظر نقدم دعوة الذي بعدك، ثم إذا فرغ القاضي من الدعاوى التي بين أيديه يلا ينظر في دعواك. نعم، هذا بالنسبة لمسألة ترتيب الدعاوي. إذن هو مدعي متأخر عن الأول فلا تسمع دعواه إلى أن يتم السابق، هذا بشرط إذا لم يزاحم دعوة غيره. نعم، الوظيفة السابعة، إذا بدر أحد الخصمين بالدعوة فهو أولى. إذا بدر أي سبق أو عجل أحد الخصمين بالدعوة وبدأ بالدعوة أحد الخصمين فهو أولى أن ينظر القاضي في دعواه ويتقدم بسماعها، لأنه أسبق والأسبق أحق لأن الحق لمن سبق، فهو أولى في أن القاضي يسمعه وينظر فيه ولو ابتدرا بالدعوة، يعني إذا الخصمين كلاهما بدأ بالكلام معا وذكرا دعوتهما عند القاضي، بدأ بالكلام معا، فهنا من يقدم القاضي؟ يسمع لمن؟ لأي الخصمين؟ خصوصا إنهما ابتدأ معا سبق، نعم، يعني عجلا وبدأ معا بالدعوة، من يسمع إلى أي الخصمين؟ نعم، قال سمع الذي عن يمين صاحبه، يعني نسمع دعوة الخصم الذي يكون على جهة اليمين، جهة اليمين من صاحبه من خصمه. من هو اللي هو على جهة اليمين اللي واقف جهة اليمين بالنسبة لخصمه؟ نقدم سماع دعوة. هذا طبعا ورد عندنا في النص في بعض الأخبار عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يقدم صاحب اليمين، من لما هم يبتدؤون جميعا بالكلام عند القاضي، القاضي يسمع لمن، يصغي لمن، يصغي لمن كان بجهة اليمين من يمين صاحبه. ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما، يعني لو كان أحد الخصمين مسافر جاء من بلدة أخرى والخصم الأول من أهل البلدة حاضر، هل هناك ترجيح لتقديم الخصم المسافر في أن القاضي يسمع دعواه ويقدمها على الحاضر ابن البلد؟ المصنف يقول ما عندنا ترجيح لأحدهم على الآخر، فهما سواء في سماع الدعوة منهم، من قدم سماع دعوة المسافر على الحاضر بل هما سواء في سماعهما. فيجي نفس هذا الكلام، إذا أحدهم سبق بالكلام القاضي يقدم السماع له، وإذا بدرا معا بالكلام يقدم القاضي من كان على جهة اليمين وإن كان أحدهما مسافر والآخر ماذا؟ حاضر. لكن بشرط ما لم يستضر أحدهما بالتأخير، يعني ما لم يدخل الضرر على أحدهما لو أخرنا سماع دعواه بالتأخير. مثال ذلك مثل المسافر الذي قد شدت رحال قافلته، فإذا تأخر عن القافلة القافلة راح تتركه وهذا يدخل الضرر عليه، لأن بعد ما عنده وسيلة للرجوع إلى بلده. نعم هذا مثال، فحينئذ نقدم سماع المسافر حتى من أخره، لأن إذا أخرنا راح يدخل الضرر عليه. مثال آخر، المرأة التي تتضرر بالتأخير عن الرجوع لبيتها، أما لأن زوجها يحاسبها أو تتأخر في رعاية شؤون زوجها وعيالها، فالمرأة هنا أولى أن تقدم من ياجهة، لأنه إذا أخرناها قد يستلزم ماذا؟ دخول الضرر. أو مثال ثالث يذكرون أنه لو كان أحد الخصمين من أصحاب الضعف وتأخيره قد يدخل الضرر عليه من جهة ماذا؟ إصابته بالعجز أو الألم أو الوجع وما شابه ذلك. إذن إذا كان المورد مورد دخول الضرر نقدم من يدفع عنه الضرر، فيقدم دفعا للضرر إذا كان هناك ضرر يحصل بالتأخير، مثل المسافر اللي ما ينتظرور فقائه، أو المرأة التي تخاف لو أخرت نفسها إلى حين حصول الليل. ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال. من الأمور المبغوضة للقاضي أنه بعد صدور الحكم مثلا يشفع ويكون وسيلة وواسطة في إسقاط الحق بعد ثبوته، هذا أمر مكروه مبغوض، وكذا أنه نهت عنه الروايات كما. وبعد ويكره أيضا للحاكم أن يكون شفيع ووسيلة وواسطة في إبطال الدعوة قبل ثبوتها، يعني يطلب من صاحبها أنه يتنازل عن حقه، يصير شفيع وواسطة ووسيلة إلى المستحق في إسقاط حقه، أو يصبح شفيع ووسيلة وواسطة إلى المدعي في ترك دعوة، هذا أمر مكروه. والوجه في الكراهة استفاده الفقهاء فيما في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله أسامة بن زيد في حاجة لبعض من خاصمه إليه، فقال أيا أسامة لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فإن الحقوق ليس فيها شفاعة. أسامة بن زيد ابن حارثة كان من أصحاب النبي ومقربين عنده، نعم سأل في حاجة لبعض الخصوم، يعني قال له هذا أحد الخصماء عند حاجة وأنا أعرفه، يعني تسهل أمره، يعني مثلا تتكلم ويا خصمه يتنازل عن حقه مثلا تسهل أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أسامة إذا جلست مجلس القضاء فإن لا تسألني في حاجة، يعني لا تجعلني وسيط أسقط حق أو مثلا أطلب من المدعي يترك دعواه في حقه، لأن هذه حقوق والحقوق ليس فيها شفاعة أو وسيلة أو واسطة. نعم، فاستفادوا الفقهاء من هذه الرواية كراهة أن يكون الحاكم شفيع أو واسطة أو وسيلة في إسقاط حق أو إبطال دعوة. أما المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوة هذه إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. آخر مسألة.
نعم.
إنه قاضي قبل ما يبدأ بالحكم بإنه صالح.
لا، هذا قبل القضاء، وإحنا قيدنا بعد صدور الحكم.
إنه بعد صدور الحكم.
قبل القضاء. لا لا لا، بالنسبة لل ما ذكرناه سابقا.